بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع مخرج فرعي من مخارج اللسان، ألا وهو مخرج حافة اللسان. حافة اللسان هي جنب اللسان، سواء كان الجنب الأيسر أو الجنب الأيمن. فاللسان له حافتان، حافة يمنى وهي جنبه الأيمن، وحافة يسرى وهي جنبه الأيسر. حافة اللسان تخرج منها أو يخرج منها حرف واحد وهو حرف الضاد، لكنها لا تخرج من كل حافة اللسان، وإنما تخرج من أقصى الحافة كما سنشاهد على هذه الصورة. انظر معي أخي الفاضل، هذا هو اللسان، له أقصى ووسط وطرف ورأس عريضة ورأس مدببة. الحافة هي جنب اللسان، هذه هي الحافة اليمنى للسان، وهذه هي الحافة اليسرى للسان. الحافة اليمنى والحافة اليسرى من أقصى الحافة أو أقصى الحافتين معا تخرج الضاد، إما من أقصى الحافة اليسرى هذه وكما هو واضح الصبورة، أو أقصى الحافة اليمنى، أو أقصى الحافتين معا. هذه خلقات من الله تبارك وتعالى، كل إنسان يركز على ما خلقه الله تبارك وتعالى عليه. فإذا كان حضرتك تخرجها من أقصى الحافة اليسرى يبقى ركز على كده واتدرب عليها، تخرجها من أقصى الحافة اليمنى يبقى أيضا اتدرب عليها وركز عليها، تخرجها من أقصى الحافتين معا فكذلك عليك أن تركز على هذه الكيفية للسان وتخرجها من الحافتين معا أو من أقصى الحافتين معا. يلاحظ هنا شيء مهم، بأن الضاد حين تخرج من أقصى الحافتين معا، لو الإنسان نطلعها من أقصى الحافتين معا الض هكذا الض، فنجد أن وسط اللسان يلتصق بما يحاديه من الحلك الأعلى. هو عند النطق للضاد قل أض أض، سواء بطلعها من أقصى إحدى الحافتين أو من أقصى الحافتين معا، تجد أن اللسان كاملا يستعلي إلى أعلى أو يلتصق بالحلك الأعلى. لكن إذا كان القارئ بيخرجها من إحدى الحافتين، سواء من الحافة اليمنى أو من أقصى الحافة اليمنى أو من أقصى الحافة اليسرى، تجد أن هناك تجافي قليل بين وسط اللسان وبين ما يحاديه من الحلك الأعلى. لو الإنسان بيطلعها من على ناحية الأض أو أض، تجد أن إيه؟ تجد أن هناك تجافي. لكن إذا أخرجها القارئ من أقصى الحافتين معا فبيكون أقصى اللسان كاملا مستعلي، وهذا يجعل وسط اللسان ملتصقا تماما بما يحاذيه من الحنك الأعلى هكذا أض 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 هكذا. فالضاد تخرج من أقصى الحافة وليس من كل الحافة، حتى هناك بعض الشيوخ يقول لك ابلع لسانك، ابلع لسانك يعني رجع اللسان قدر الإمكان إلى الخلف. ويلاحظ كما قلت، عشان دي مهم عندنا في بعض الكلمات زي أفضتم أو عرضتم أو فمن اضطر، لاحظ أن عند النطق للضاد سواء بتجيبها من أقصى إحدى الحافتين أو من أقصى الحافتين معا، أن اللسان كاملا في الحلك الأعلى، فوسطه في الحنك الأعلى وطرفه ملتصق بالحنك الأعلى، وكذلك رأس العريضة ورأس المدببة كل ملتصق بما يحاذيه من الحنك الأعلى. فحين تنطق بالضاد يكون مخرج الضاد ملتصقا بمخرجه، أي جزء اللسان الذي يخرج منه الضاد بما الطاء الذي يخرج تخرج منه الطاء بما يحاذيها من الحنك الأعلى ملتصق، وكذلك جزء الدال وكذلك جزء التاء كل ملتصق بما يحاذيه من الحلك الأعلى. فحين تأتي الضاد ويأتي بعدها طاء أو دال أو تاء، فيجب على الإنسان إن هو يركز على الضاد ثم بعد ذلك يخرج بطاء أو يخرج بتاء. هو في القرآن الكريم ضاد وبعدها طاء وضاد وبعدها تاء، فنركز نحن على الضاد ثم بعد ذلك نركز على التاء أو نركز على الطاء كما سنرى في الأمثلة. هذا بالنسبة لمخرج الضاد، فيتخرج من أقصى الحافة أو أقصى الحافتين معا. يجب أن نراعي شيئا مهما عند نطقنا للضاد. أولا يجب أن نخلصها من الضاء، يعني مقولش أض كده فيها ضاء أو زاي أض، وإنما يجب أن تكون ضادا خالصة. الضاد الضائية هي لهجة من لهجات العرب ولغة من لغات العرب، لكن الضاد القرآنية أو الضاد التي يعني قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ بها أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هي الخالصة من الضاء ومن الزاي. فأقول أض هكذا، أض أض هكذا. يلاحظ في الضاد أيضا أن الرواية أتت بعدم قلقلتها وعدم همسها، فالضاد ليست مقلقلة وليست مهموسة، وهي رخوة، رخوة يعني صوتها بيجري، لكنها حدث لها انحباس في مجراها، يعني هناك انحباس لصوت الضاد. لماذا حدث الانحباس؟ أو إيه هو سبب الانحباس؟ نرجع إلى الصورة مرة ثانية. تجد أن وسط اللسان وطرفه ورأسه ماذا؟ أنه ملتصقة بالحنك الأعلى، هو الصوت نشأ هنا أو هنا أو في هذه المنطقة كلها، وأراد أن يخرج إلى الفضاء الخارجي. عشان يخرج إلى الفضاء الخارجي لابد للصوت أنه يمر على وسط اللسان وعلى طرف اللسان وعلى رأسه العريضة والمدببة، ثم يعبر من بين الشفتين حتى يخرج إلى الفضاء الخارجي. لكن حين نشأ صوتها هنا، انتبه جيدا، وأراد أن يجري من فوق وسط اللسان وطرف اللسان ورأس اللسان، وجد وسط اللسان وطرفه من هم؟ ملتصقان بالحنك الأعلى، فأغلق عليه المجرى. الصوت المفروض يجري لأن حركة الأكل والشرب والصوت كلها فوق اللسان وليست تحت اللسان، فالصوت أراد أن ينتقل إلى الفضاء الخارجي، فوجد وسط اللسان وطرفه مغلقان عليه فين؟ في المجرى، أغلق عليه المجرى، ومن هنا انحصر الصوت على أقصى اللسان، فأراد أن يجري فأضعف نقطة هي الحافة هنا أو هنا، فجرى ببطء شديد، والرواية أتت بعدم القلقلة وكذلك بعدم الهمس، والصوت طويل، فإذا أنزل القارئ وسط لسانه مباشرة عند نطقه للضاد قلقل أو الأض على طول، جرب كده تقول أض ونزل لسانك بسرعة تطلع أض أض هكذا تقلقل، أو تهمس إذا كان الانتظار يعني مدة زمنية أقل من زمن الرخاوة تطلع أض زي ما البعض كده بيعمل، وهذا لحن. فالضاد ليست مقلقلة وليست مهموسة، فهنا أمر يكتسبه القارئ وهو أن يحافظ على التصاق وسط اللسان وطرفه بالحلق الأعلى حتى ينتهي زمن الصوت. قل اضرب مش اضرب، وإنما اضرب هكذا، فضلو مش فضلو، وإنما فضلو. راعي أن يظل وسط اللسان وطرفه ملتصقان بالحنك الأعلى حتى ينتهي الصوت، هذا أمر ضروري يجب على القارئ أن يعتني به وأن يراعيه في القراءة. فالضاد هي الحرف الوحيد الذي به انحباس، يعني انحباس يعني انحبس صوته فعلا في مجراه بعد أن خرج من مخرجه بسبب التصاق وسط اللسان وطرفه بما يحاديهما من الحنك الأعلى. فيجب أن نحافظ على التصاق اللسان زمن أس وزمن أش حتى ينتهي الصوت تماما، ثم أنتقل لما إيه لما بعد الضاد. فأقول رضوان كده، رضوان مش رضوان، أو مستعجل بدي أنتقل إلى الواو أو أروح للواو، وإنما رضوان هكذا. طيب حين تشدد الضاد أو قبل ذلك حين تتحرك الضاد معي يقول ضا ضي ضو، دائما أبدأ من وضع السكون ثم أتحرك ضا ضي ضو هكذا، تشدد الضاد أخلص ضادا ساكنة من ضاد متحركة. وأهم كلمة هي الكلمة التي في سورة الفاتحة في قوله عز وجل ولض ضا، شوف ولض ضا خلص ضادا ساكنة ثم أطلع أو أخرج بضاد مفتوحة. ولا الضالين هكذا. أقول فضل هكذا. فضل هكذا. حين يأتي بعد الضاد جيم أو يأتي بعدها شين فلا بد أن نخلص الضاد من الجيم ومن الشين. فاقرأ قوله عز وجل واخفض جناحك هكذا. واخفض جناحك لبعض شأنهم هكذا وخلصها من الشين. طيب حين تأتي الضاد وبعدها التاء كما قلت أخلص الضاد من التاء. قل أت أولا أت 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 واستشعر المخرج. حضرتك لابد تستشعر المخرج وتدركه بعقل. وتعالوا أض شوف أت طرف اللسان أو نقطة دقيقة التي تخرج منها التاء عند نطق الضاد يكون اللسان تحتها مباشرة. فأقول أجيب الضاد ثم أخرج بالتاء أقول أفضتوا هكذا. أفضتم عرضتم هكذا. طب يأتي بعدها الطاء أسهل فمن الطول سهلة وليس صعبة. أقول أط أولا أط 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 واستشعر نقطة الضاد الطاء استشعر نقطة الطاء ثم بعد ذلك أنطق الضاد من مخرجها الطاء. شفت سهلة لأن أصلا نقطة الطاء عند نطق للضاد يكون اللسان تحتها. قل بقى فمن يضطو سهلة فمن يضطر را. أهم حاجة أركز على الضاد وأعطيها حقها من الرخاوة يعني أنتظر حتى ينتهي زمن صوتها ثم بعد ذلك أنطق الطاء فمن يضطر را هكذا. طب هنا تأتي الضاد وبعدها الضاء يجب أن نخلص الضاد من الضاء نحو قوله عز وجل يعض الظالم هكذا. يعض الظالم هكذا. أنقض ظهرك هكذا. أنقض ظهرك هكذا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومزيدا من المعلومات والتفاصيل تجدونها في كتاب من فيض العليم في تدوير حروف الذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.